قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أعزائي المشاهدين، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا مرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الخاصة بعنوان محمد والذين معه. نهنئ الأمة الإسلامية كلها ببداية عام هجري جديد، نتمنى أن يعود عليها وهي في صحة من دينها وعافية من أعدائها. أيضا التهنئة لكل الإخوان في العالم الإسلامي أجمع. واسمحوا لي أعزائي المشاهدين أن أضع إلى جانب العنوان الذي وضعه زملائي المعدين لهذه الليلة عنوانا آخر، وهو الهجرة انطلاقة وبناء. فكانت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي انطلاقة للدعوة الإسلامية وللدولة الإسلامية كذلك بناء. اسمحوا لي حتى لا أطيل أن أرحب باسمكم بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ أحمد فريد الداعية الإسلامي. نرحب بك فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
كل سنة وحضرتك طيب.
الله يكرمك، تفضل الله ونعمك.
أيضا أعزائي المشاهدين، نرحب باسم حضراتكم بفضيلة الشيخ محمود المصري الداعية الإسلامي، وكل سنة وأنت طيب فضيلة الشيخ.
الحمد لله، الإسلام بخير إن شاء الله.
وحضرتك بخير. نورتونا، وما اعرفش يعني كل سنه وانتم طيبين، دي وكل عام وانتم بخير، دي تجوز او لا تجوز يعني مع المشايخ بقى الواحد لازم يسكت يعني ويصمت
يعني.
طيب فضيلة الشيخ احمد، لو تحدثنا عن بدايه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. تفضل
شيخ. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المرسلين. بدايه برحب اخي المقدم أستاذ محمد صابر، أسأل الله تعالى أن يزيده توفيقا وأن ينفع به الأمة وأن يفتح به وأن يفتح عليه. وأرحب أيضا بأخي حبيبي الشيخ محمود المصري، وأنا سعيد جدا أن أنا أجلس إلى جواره، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا إخوانا على صلة متقابلين. وأرحب بالسادة المشاهدين والمشاهدات. وقبل أن أتكلم عن البعثة، بأن ننبه أن النصح والإرشاد والبيان، الله عز وجل أخذ العهد على أهل العلم لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. فنقول أن الأشهر العربية كانت موجودة يعني قبل الإسلام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. والهجرة ما كانتش في شهر المحرم، أن بعض الناس بيظن الهجرة كانت من إيه، من المحرم. الهجرة كانت تقريبا، الشيخ محمود يأكد لي أنها كانت في ربيع تقريبا. ولذلك اختلفوا في معاد غزوة الخندق، بعضهم قال سنة 4 وبعضهم قال سنة 5. وطبعا المشهور عند أهل السير أنها كانت في شوال من السنة الخامسة من الهجرة، ولكن لأنها كانت بدر في السنة الثانية وأحد في الثالثة، وكان السنة الرابعة كان خرج أبو سفيان بن حرب لميعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سنة مجدبة، وقال لا ينفعكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فعاد في هذا العام. فكان في فرق سنتين بين أحد وبين الخندق. بيقول الحافظ ابن حجر كما أذكر أن الأمن سنة 4 بنوا على بناء واهن، وهو أنهم يعدون بداية العام الهجري الأول يعني بعد الهجرة. فهو الحساب في الأول عام، يعني سيدنا عمر اختار الهجرة كتوقيت لتاريخ الإسلام.
طب نعود للشيخ أحمد للبعثة وبدايتها. شيخ محمود، يعني لماذا طب اتخذ المسلمين جميعا يعني عام هجري وغير ذلك؟ يعني نكمل فكرة أستاذنا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا برحب باستاذي الحبيب استاذ محمد صابر، ربنا يحفظك ويبارك لك على البرامج الجميله القيمه اللي بتقدمها، وانا في قمه السعاده طبعا نكون النهارده مع اخويا الكبير وشيخي واستاذي دكتور احمد فريد الذي اتقرب الى الله بحبه، ربنا يحفظه ويبارك لنا في عمره. الحقيقه مساله التقويم الهجري دي يعني من باب حفظ الهويه الاسلاميه، ان انا كرجل مسلم لابد ان انا اكون معتز بديني وبتاريخي وبحضارتي، واكون معتز برسولي صلى الله عليه وسلم وبتلاميذ الرسول الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فكان لابد من وقوف مع التاريخ الهجري من باب ان احنا نبقى عندنا هويتنا الاسلاميه. احنا تاريخي ان انا ببقى عارف ان انا اتولدت يوم ايه هجريه، ان انا عملت ايه في يوم كذا هجريه، او حصل في التاريخ الاسلامي غزوه كذا كانت سنه كام هجريه. ما ينفعش النهارده مثلا اقول مثلا كانت غزوه بدر سنه كذا ميلاديه، والا كده التاريخ الهجري هنفقد منه
ملهاش طعم،
ملهاش طعم فعلا. انما كان لابد فعلا من التاريخ، ولذلك سيدنا عمر الخطاب لما جمع الصحابه استشارهم طبعا يعني وامرهم شورى بينهم، فاستشارهم يعني نخلي التاريخ الاسلامي بدايه من ايه، فطبعا بعضهم اشار عليه بان هو يكون بدايه من مولد النبي، وطبعا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان اعظم حدث في هذا الكون، وكما نعلم ان هو كان في عام الفيل، بل وقفت على روايه عجيبه جدا ان ميلاد النبي كان في يوم الفيل. دي كانت روايه عجيبه جدا جدا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في نفس اليوم الذي غزا فيه ابرهه
الكعبه.
سبحان الله. دي مساله مهمه جدا. بعضهم قال لا طب ما نؤرخ من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال حاجات كثيره، ففي النهايه رس الامر على ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اشار عليهم بان يكون التاريخ يكون من بدايه الهجره، لانه اعظم حدث في تاريخ الامه، انه كان بدايه لاقامه دوله اسلاميه في المدينه المنوره.
ويقال فضيلة الشيخ محمود ان التقويم الهجري اضبط من الميلادي.
نعم.
يعني 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 على اساس انه مرتبط بال يعني نعم. يعني ويسالونك عن الاهله قل هي نعم. مواقيت للناس نعم. والحج. نعم. فضيلة الشيخ محمود
كل مناسك المسلمين مرتبطه
مرتبطه
نعم. يعني رمضان الحج يعني كله مرتبط بالتاريخ.
نخوض في البعثه بقى.
نعم.
تفضل فضيلة الشيخ.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني على اسوأ حال بعث فيها نبي من الانبياء، وقد نظر الله عز وجل الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. فبدا بالدعوه، بدا دعوه سريه يعني كان يعرض الاسلام على من يغلب على ظنه انه سوف يكتم عليه امره وسوف يدخل في الاسلام. فطبعا عرض على امنا خديجه رضي الله عنها، فقيل كانت اول من اسلم مطلقا، وقيل اول من اسلم من النساء، واول من اسلم من الرجال صديقه الحميم ثاني اثنين اذ هما في الغار ابو بكر رضي الله عنه. واول من اسلم من الغلمان كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكان طبعا متربي في بيت النبوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابو طالب عنده اولاد كثيرون، فكان متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل كان سنه 8 سنوات وقيل 9 وقيل 10. فهو أول من أسلم من الغلمان، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. فبهذا التقسيم بيصالح يعني كل قوم على قولهم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم استمرت الدعوه
على اساس ان قام خلاف يعني
يعني
قيل ان علي مثلا هو اول من اسلم ومش عارف ايه، فقسم اهل السنه هؤلاء يعني هذا من الغلمان، هذا من النساء، هذا من الرجال، عشان يحفظوا الاشتباك ده.
يعني وعشان نثبت لكلهم شرف، وكلهم شرفاء طبعا اصحابه كلهم يعني.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعوه سريه لمده 3 سنوات تقريبا.
نعم.
حتى نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان كفيناك المستهزئين. وقول عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، فوقف على
جبل الصفا
ونادى على بطون قريش. وقال لهم، وده طبعا توفيق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي؟ فخذ منهم شهاده انه هو صادق.
فقام عليهم الحجه بدايه.
فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم اني نذير لكم بين يدي عذاب اليم. فاخبرهم بانه، فقال له ابو لهب يعني تبا لك لهذا جمعتنا. فنزل قول عز وجل تبت يد ابي لهب وتب، وصار كل مسلم يقول تبت يد ابي لهب وتب، الله عز وجل هو الذي ذب عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فكده بدات الفتره الاولى اللي هي فتره الدعوه السريه.
نعم.
لمده 3 سنوات. ودخل في خلال هذه المده، وانتهى طبعا باسلام حمزه بن عبد المطلب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فخلال هذه الفتره كان عدد من اسلم تقريبا 40 يعني ما بين رجل وامراه. بعد كده انتقلت الدعوه للفتره.
طب ناخد فضيله الشيخ محمود يعني بدأت الدعوة جهرا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الجهر بالدعوة اغتاظت منه قريش وقامت بقضها وقضيدها كما يقولون لمحاربة محمد ومن معه. نتحدث عن الابتلاءات التي تعرض لها الصحابة، نأخذ نماذج كده سجالا بينك وبين فضيلة الشيخ.
يعني ثبت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ابن مسعود، موقوف على ابن مسعود، أنه قال، وده في فرق طبعا بين أول من أسلم وبين أول من أظهر إسلامه. فقال أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقدام. سبعة. فقال: فأما رسول الله فمنعه الله بعمه، حماه الله بعمه
أبو طالب.
أبو طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأما سائر الصحابة فقد ألبسوهم أدرع الحديد وصهرهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتهم على ما أراد إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله سبحانه وتعالى، فأخذوه ووضعوا الصخور العظيمة على صدره، فكان أمية كان يقول له: آل لات والعزة إلهان من دون الله؟ فيقول: أحد أحد. في الوقت ده يمر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على سيدنا بلال فيقول: ينجيك الله الواحد الأحد، وأذهب ويصف التجارات ويجمع الأموال ويشتري العبيد والأرقاء فأعتقهم من وجه الله سبحانه وتعالى، فكان من بين من أعتقهم بلال رضي الله عنه وارضاه. فغمزه المنافقون، قالوا: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده، هو عمل معروف فبيرضاه، يعني زي إيه أكل السبت تلاقي بلال أحد. نعم. فسكت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لأنه رجل مخلص قمة في الإخلاص، أخلص الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فده كان مسألة إظهار الدعوة. بعدين كان طبعا كان زي ما فضلت الدكتور أحمد ربنا يبارك لي في عمره رب العالمين، يعني زي ما تفضل وقال إن فعلا انتهت الفترة السرية بإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب،
فكانوا
وده اللي حصل فعلا، ده اللي حصل فعلا، ان هو بمجرد ما اسلم حمزه وبعدها بحوالي 3 او 4 ايام باختلاف الروايات اسلم عمر بن الخطاب، كان في دار الارقم، وفي اللحظه ديت اصر عمر بن الخطاب على ان يجهروا بالدعوه في هذه اللحظه. خرج على صف، كان على راس صف، وكان حمزه بن عبد المطلب على راس الصف الاخر، وخرجوا جميعا متوجهين نحو الكعبه، والمشركون لا يستطيع واحد منهم ان ينطق بكلمه واحده. كان فيها عزة طبعا للإسلام والمسلمين. يعني فضل الله،
عايزين ناخذ نماذج توضيحية دكتور.
ما هي الفترة دي كان لها سمات معينة، يعني لابد من إلقاء الضوء على هذه السمات. فمن ذلك يعني كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام، ومن ذلك المساومات، يعني كان يساوم النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الله عز وجل يعني أمر المسلمين بكف الأيدي: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل الذين امنوا يغفر الذين لا يرجون ايام الله. يعني ما بداتش الدعوه زي ما بيظن كثير من الناس انها تبدا بصدام، يعني ان هو يبداوا يقتلوا مثلا ابو لهب وابو جهل، ومش هتبقى دعوه، ده تبقى فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل في هذه الفتره بتربيه الصحابه الكرام على الصبر، على الضيم، وعلى قيام الليل، وعلى نزل: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. فكانت فتره تربيه واعداد، لأن بعض الناس أيضا بيهمل هذه الفترة في الدعوات، بيظن أنه ممكن يأخذ ناس من عرض الشارع ويقيم بهم دولة. فهذا الكلام خلاف يعني السنن الشرعية،
وخلاف السيرة.
خلاف السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة يربي الصحابة. يعني شوف الفترة المكية كانت 13 سنة، الفترة المدنية 10 سنين اللي فيها كل المعارك والفتوحات
وتأسيس الدولة وعمل دستور والمسجد والمؤاخاة،
ولكن التربية خدت 13 سنة كاملة بس. الصحابي بقى الواحد منهم يروح بلد، يعني مصعب بن عمير لما راح المدينة سنة واحدة لم يبقى في المدينة بيت إلا ودخلوا الإسلام، إما آمن كله أو آمن بعضه. فدي بركة التربية الصحيحة، إن احنا ممكن نبذل فيها وقت، ولكن بيبقى عندنا نماذج الواحد منهم يقيم، يعني يقيم دولة واحدة.
طب ناخذ نموذج مع فضيلة الشيخ محمود، يعني صهيب، سيدنا صهيب، وقد ذكرته في حديثك. ناخده كده كنموذج.
سيدنا صهيب طبعا ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ان سيدنا صهيب، طبعا سيدنا صهيب الرومي كان فقيرا، لكنه لما جاء مكة بدأ ينشغل بالعبادة، وبجوار العبادة كان ينشغل بالتجارة، فأصبح غنيا، أصبح ثريا. فلما أراد أن يهاجر طبعا خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه المشركون عند مخرج من مخارج مكة.
فقالوا يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك. يعني شوف ايه مشكلته فين في الفلوس يعني. جئتنا صعلوكا لا مال لك واليوم بعد ان اغتنيت
يا عزيزة برضو نفسك. يعني قعدت تاجر 30 سنة 20 سنة ياخدوها مني.
ايوه خد بالك. فسبحان الله. واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بكل هذا المال؟ فقال والله انكم لا تعلمون اني من ارماكم، انا اكثر واحد فيكم عندي مهارة بالرمي السهام، فبكل سهم اقتل رجلا منكم، ولكن يعني بالبلد كده الطيب احسن يعني. فلئن دللتكم على مالي اتتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. قال فمالي في المكان الفلاني؟ دي وقفه جميله قوي قوي. ان المشركين رغم ان هم مشركين وناس كفار وبيكرهوا الصحابه وبيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيدبروا 9 مؤامرات لقتل النبي وعملوا في الصحابه اللي ما يتعملش، ورغم ذلك يصدقوا الصحابه. يعني لان هم تربيه الصادق الامين.
نعم.
ده كان ممكن يقولوا طب وايش ضمننا؟ يعني احنا لو في زماننا ده وانا بقول لواحد مشرك فلوسي في المكان الفلاني يقول لي ايش عرفني؟ تعال معايا وريني الفلوس وسلمها لي بنفسك.
لا هم سابوه بعد ما دلهم على طول.
سبحان الله. مجرد ما قال لهم مالي في المكان الفلاني خلاص. هو صادق. سابوه ومشوا. وهو طبعا خلاص فقد ماله كله، وماله ده كان ثروه. فلما ذهب الى هناك كان جبريل قد سبقه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل عليه قول المولى عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه، يشري يعني يبيع، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اول ما صهيب وصل المدينه واذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقوم ويهش بش في وجهه ويقول: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب، وفي روايه ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. سبحان الله. فيعني طبعا كان لها وقع يعني فعلا، يعني هذه الكلمه حينما تقال من النبي صلى الله عليه وسلم لاي واحد من احاد المسلمين، والله لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من ثروات ومن متع ومن متاع زائل، ما تسويش اي كلمه.
كما ذكرت في الشيخ محمود، وقبل يعني شهاده النبي شهد له المولى في قران
سبحانه يتلع. وتعالى
يعني
سبحانه وتعالى. نعم.
من منا يعني لا يتمنى ان يترك ماله كله وتنزل فيه ايه على الله اعتبار الله ان هناك كان وحيا في ذلك. فضيله الشيخ احمد، ناخذ نموذج اخر لو في ذهني.
وقصه خباب الارت لما قال يعني ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عذبه المشركون يعني يقولون وضعوه في ماء حار، ماء، ثم القوه على الحجاره وداسوا على صدره فبرص ظهره، يعني ابيض ظهره، يعني كانه اتسلق يعني في الماء. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة يقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تطلب النصر لنا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر، ومن يدعو ويستنصر إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أصحاب الدعوات لابد أن يصبروا وأن يثبتوا، ثم تكون لهم العاقبة، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قول: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، وقالوا: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالصحابة ما فتحوش الدنيا إلا بهذا البلاء والصبر.
نكمل قصة سيدنا خباب.
فخباب لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فدائما الناس تستعجل، يعني الناس سلم هم في عز البلاء، وكان الصحابة عندهم ثقة جامدة بنص الله عز وجل، يعني حتى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فكان هم بيعذبوا في مكة وعارفين أن العاقبة للمتقين وأن الإسلام سوف ينتشر في الدنيا كلها وسوف يفتح الصحابة البلاد والأمصار وقلوب العباد بدعوة الإسلام.
نعم. فضيلة الشيخ محمود، ذكرت 9 مؤامرات.
نعم.
لم نسمع بها. ذكر السادة المشاهدين.
طبعا مش يسع الوقت ان احنا نذكر 9 مؤامرات، لكن هي كانت فعلا في مؤامرات كثيرة دبرت لقتل النبي.
ناخذ يعني أقواهم وأكثرهم.
صلى الله عليه وسلم.
تدبيرا وحنكا من قبل
طبعا المؤامرة التي دبرت في دار الندوة لما اجتمع المشركون من أجل ان هم يشوفوا هيعملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن يعني سبحان الله، يمكن في جلسه مع فضيله الدكتور احمد ربنا يحفظه كنت ذكرت 7 مسائل مهمين جدا جدا، اقولهم في عجاله سريعه كده، اللي كانت مخوفه المشركين ان النبي هاجر. هم دلوقتي بيدبروا مؤامره، قالوا اما حاجه من الاثنين، اما واذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الشاهد في الموضوع ان هم كانوا بيدبروا مؤامرة، إما إن إحنا نسجنه ونوثقه ونسجنه، إما إن إحنا ننفيه، وإما إن إحنا نقتله. فقام أبو جهل وصدق على قول الشيطان كما جاء في بعض
الروايات.
فقال: لا، نجمع من كل قبيلة شابا حسيبا نسيبا قويا جلدا ولطيفا سيفا مسموما فينقض عليه يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيعون أن ينتقموا من كل القبائل فيقبلون دية محمد صلى الله عليه وسلم. وهو ده رأي لهم رسوا عليه. لكن النقطة المهمة هم كانوا ليه خايفين أن النبي هاجر؟ دي مسألة مهمة جدا جدا وخطيرة. طب النبي ما لو هاجر بلغتنا احنا كمصريين هيسيب لهم الجمل بما حمل خلاص ما هيسيب لكم البلد. هم كانوا خايفين لسبع حاجات في عجلة سريعة. أول حاجة هم عارفين يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة لما هاجروا للمدينة هم مش رايحين يرتاحوا أو يتفسحوا، هم رايحين يقيموا دولة إسلامية ثم يعودوا مرة أخرى لمكة مش عشان يسكنوها لكن عشان يحكموها بالإسلام. ده رقم واحد. رقم اثنين ما فيش واحد من الصحابة هيخرج من مكة إلا وليه قرايبه في مكة، فبالتالي لما هيخرجوا من كل الأسر دولت مكة هتفضى وهتبقى موحشة جدا على أهلها. رقم اثنين. رقم ثلاثة ان في المدينه اكبر او اقوى قبيلتين في الحرب في العرب كلها للاوس والخزرج، وكان لم يذكر لها قوه لان هم كانوا مشغولين سنوات طويله جدا بحرب بعضهم. نعم. رقم أربعة كان اليهود ساكنين المدينه ودول من اقوى الناس عددا وعتادا وعده ومالا وقوه ومنعه، فلو اسلموا تبقى دي نهايه قريش. رقم خمسة ان المدينه اصلا طبيعيا محصنه من ثلاث جهات محصنه بالجبال، فلو حاولت قريش انها تغزو المدينه مش هتقدر تغزو الا من جهه واحده، ولذلك لما حاول يغزوهم في غزوه الخندق ما كان من النبي الا انه حفر حفرة في الخندق في مكان واحد فقط في الشمال الشرقي والباقي كله محصن طبعا، فدي مسألة صعبة عليهم. رقم ستة ان يثرب او المدينة في طريق التجارة بين مكة وبين بلاد الشام، وهم بيتاجروا كل سنة بنص مليون دينار، فبالتالي هيبقى ايه هيمنع عنهم التجارة، هيمنع عنهم المياه والنور زي ما بيقولوا. اخر حاجة ان اهل مكة او قريش خافوا من انتشار الاسلام اللي ده هيقضي على التجارة بتاعتهم اللي هي تجارة الاصنام، تجارة الخمر والربا والزنا، ودي كانت مواردهم الاساسية. ولذلك قالوا طول ما محمد صلى الله عليه وسلم بينا الان الصحابة لو عايزين ينفذوا اي خطة مش هيقدروا، لان لو نفذوها هنقتله، انما لو هو خرج من ما بيننا وراح عندهم هيقدروا ينفذوا كل حاجة لان هيبقى في امان بين اصحابه. ده اللي كان مخوف المشركين فعلا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دبروا المؤامرة وقام النبي صلى الله عليه وسلم وامر علي بن ابي طالب ان ينام مكانه، وقال له يعني امره ان ينام مكانه وقال له فلن يصل اليك مكروه، وانا اقسم بالله سبحانه وتعالى غير حانف ان شاء الله ان النبي لو قال علي بن ابي طالب نام مكاني وستقتل لنام علي مكان النبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ احمد، يعني لو تحدثنا عن هذه الواقعة تحديدا، يعني الهجرة وامر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، كان كم سنة في هذا التوقيت؟
وسبق وطبعا احنا قلنا ان علي رضي الله عنه اسلم سنه مثلا
اول من اسلم من الصبية
من سنه 8 سنين او 10 سنين والهجرة كانت بعد
13 سنة
من البعثة،
يبقى 23
تقريبا، يعني 22-23. هو كان قبل هجرة، عايزين نشير لهجرة الحبشة ايضا لما اشتد العذاب على
مهمة. نعم.
فالناس صلى الله عليه وسلم اذن لهم ان هم ايه يعني يروحوا للحبشة، قال فيها ملك يعني لا يظلم عنده احد، فهاجر المسلمون وكان معهم جعفر بن ابي طالب وبعدين لما اسلم عمر رضي الله عنه وحمزه رضي الله عنه فشاع ان الاسلام انتشر وانه وقف التعذيب لله، فرجع الايه المهاجر الحبشه الهجره الاولى فوجد الامر اشد، وقال دي من ايه من الاشاعات يعني الاشاعات الكاذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الهجرة الثانية، هجرة حبشة الثانية. وطبعا كان الموقف في أصحاب النجاشي، والنجاشي اسم لمن ملك الحبشة زي فرعون من ملك مثلا مصر وتبع من ملك
اسم الحبشة. عام وليس اسم خاص.
يعني كان اسمه أصحابه ولكن إيه النجاشي أصحابه. وكان رجل صالح يعني لما
زي كسرى وقيصر والمقوقس.
فكان راح عمرو بن العاص ومعاه مين؟
عبد الله بن ابي ربيعه.
عبد الله بن ابي ربيعه الاثنين كانوا وفد من قريش واخدين معاهم هدايا للنجاشي
عشان يجيبوهم
عشان رشوه يعني. فما كانوش عايزينهم،
كان ايامهم في رشوه يا دكتور.
في رشوه فالمهم
بيرشوا عشان الباطل.
سبحان الله. عشان يسلموهم من غير ما يسمعوهم، عارفين هم لو سمعوهم يعني هيتاثروا. فقالوا نحن اعلى يعني اعين يعني بهم ونحن اهلهم واخبر بهم وجاءوا بدين جديد فعايزين ياخدوهم من غير ما يسمع النجاشي كلامهم. فقال والله لا اسلمهم حتى اسمع كلامهم. فسمع كلامهم فيقولون يخون واخذ عود من ارض، قال والله ما جاء به يعني لم يزل على ما جاء به يعني عيسى. وهم اسلم يعني فراحوا قالوا له مره ثانيه، قال سوف اتي بواحد عمرو بن العاص يعني كان أشد رجلين رضي الله عنه يعني
كان داهية
العبرة بالخاتمة يعني رضي الله عنه يعني قلنا عبرة بإيه بكمال الخاتمة كمال البداية لا بنقص الإيه كمال النهاية لا بنقص البداية يعني هو صحابي أبو سفيان بن حرب ما عمل أفعيل
فخصين
ربنا أكرمه بالإسلام وصار يعني من خيار الصحابة المهم فقرأ عليه سورة مريم فبيقوله اخضلت لحيته بالبكاء
والنجاشي
النجاشي رضي الله عنه وطبعا النجاشي في بعضهم بيعدوا من الصحابة يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموته وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب والصحابي تعريف الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤمنا به ومات على ذلك يقولون قد يحول بين الرؤيا عمى مثلا هو كفيف ما شافهوش بس التقى به او صغر سن زي محمد بن ابي بكر يعني ولد والنبي صلى الله عليه وسلم خارج لحجة الوداع قبل وفاة النبوية بثلاث شهور معدود من الصحابة والنجاشي يعني امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لو اراد ان يذهب اليه لقتله قومه فمعدود ايضا ايه يعني بيعدونه من الصحابة والاعجب من كده ايضا ورقة بن نوفل يعني شو بيعدوه من الصحابة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فاني رأيت له جنة او جنتين لانه لما اخبرته خديجة رضي الله عنها يعني بالوحي فقال هذا الناموس الذي نزل على موسى ليتني فيها جذعا يعني شابا يعني فتيا إذ يخرجك قومك ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا فهو أعلن الإيمان به وكان يتمنى أنه ثم لم يلبث ورقة أن توفي كما في رواية البخاري فنفس السلام رأى له رؤيا قال رأيت له جنة أو جنتين فالحاصل أنه هو معدود أيضا من أصحابه مهم هجرة الحبشة الثانية لما رجع الصحابة وجدوا الأمر أشد ثم لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يعني بيت العقبة الأولى والثانية أذن للصحابة في الهجرة وكان أبو بكر يستأذنه فيقول له انتظر لعل يصعب
الله يجعل الله لك صحابة طب فضيلة الشيخ محمود يعني يحضرني الآن صبرا ألا ياسر سيدنا محمود يعني نركز
كأنك تقرأ أفكاري الأول بس قبل ما أدخل على صبر على ياسر كان من ضمن الوقائع الجميلة اللي حكاها فضل الدكتور أحمد ربنا يحفظه لما الصحابة هاجروا الحبش الهجرة الأولى كان سبب رجوعهم كان قصة طريفة جدا جدا وجميلة أستأذن دكتور أحمد يعني ربنا يبارك في حضرتك الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الكعبة وكان يصلي خلفه المسلمون فكان النبي يقرأ في سورة النجم وكان المشركون ينظرون إلى النبي وأصحابه كانوا موقفين وراهم بيشوفوهم بيعملوا إيه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فسجد النبي وسجد الصحابة وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه لم يتمالكوا أنفسهم فسجد بعض الصحابة ظنوا أن الناس ذات أسلمت خلاص فبعتوا بقى اليوم بقى على احد مشايخنا وبيمزح في النقطه دي قال بعتوا بقى بيقولوا خلاص يا جماعه الدنيا رأت الحمد لله وابو جهل بقى اخ في الله هو ابو لهب وكده
هو كان نتيجه لان هم عرب يعني دائما المعجزه تاتي فيما ضرع فيه الالقاء يعني موسى عليه السلام اتى بالعصا يلقي العصا تنقلب حيه يخرج يده فاذا هي بيضاء للناظرين ثم يضعها في جبهة او سيرتها الاولى عيسى عليه السلام كان عندهم الطب يعني في تقدم في الطب وكده فاتى يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب اهل بلاغه يعني كانوا المعلقات السبعه اللي بيقول لك كان واحد منهم يحفظ القصيده 1000 بيت ويجيبها من الاول للاخر ومن الاخر للاول
وكان في اسواق ثقافيه
كان في قاز وغير ذلك فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وله معجزات كثيره جدا ولكن قال ما من الانبياء نبي الا اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تبعا يوم القيامه
صلى الله عليه وسلم
فجاء معجزه القران يعني الاولى ابو لهب ابو جهل لما سمع القران فقال ان رب محمد لبليغ وايضا وليد بن المغيرة قال ان له الحلاوة وان عليه لطلاوة وان علاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى فكانوا يتذوقوا
يعني والفضل ما شهدت به الاعداء
ولبيد بن ربيعة اسلم لما كان وضع المعلقة من معلقاته على الكعبة ودخل فرأى احد المسلمين كتب بعض ايات القرآن وعلقها بجوار معلقة لبيد بن ربيعة فلما قرأها قال والله ما هذا بشعر واني لمن المسلمين واسلم
كنت ذكرت أن أحد مشايخنا له طرفة
ما أنا ذكرتها بقول يعني هو لما لقاهم سجدوا فقال لهم خلاص أبو جهل وأبو لهب وإخوة في الله فتعالوا يعني الدنيا رأت يعني
نعود إلى
فالشيخ الموضوع نرجع بقى لعمار بن ياسر عمار بن ياسر طبعا يعني زي ما بيقولوا كان 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 مشكله سيدنا عمار واسرته ان كان كل واحد كان يملكه رجل. يعني عبد الله بن ابي اميه كان يملك مثلا او عفوا اميه عبد الله بن ابي اميه او اميه بن خلف. اميه بن خلف هو اللي كان يمتلك بلالا رضي الله عنه، فكان هو الموكل بان هو يعذبه، وفلان كان يمتلك فلان فكان يعذبه. عمار بن ياسر كان ملوش اصول في هذه الاماكن خالص بالمره، فكان بيشترك عدد كبير جدا في تعذيبه مش واحد فقط. فكان يعذب هو وامه ام سميه وابوه عمار وابوه ياسر. فطبعا المشركون طبعا ابو جهل عليه من الله ما يستحقه، لما جاء لسميه رضي الله عنها وارضاها ام عمار واراد منها ان تقول كلمه الكفر فابت، فطعنها في موطن عفتها فقتلها، فكانت اول شهيده في الاسلام. وبعدين بعدها قتلوا ياسر والد عمار، فما بقي الا عمار، فظلوا يعذبون عمارا تعذيبا شديدا جدا، حتى ما طلبوا منه ان يقول كلمه في حق نبيه فقالها من شده العذاب كي ينجو، وذهب الى النبي وهو يبكي
الا من اكرهها
ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال فكيف تجد قلبك؟ ما يقاسوش بقى، قال له معقوله تقول فيا انا يا عمار؟ ده لو قطعوك حتت المفروض تستحمل. لكن النبي عارف ان دي قدرات انسان ما يتحملش، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان يا رسول الله. قال فان عادوا فعد، فنزل قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فعمار بن ياسر طبعا له يعني
نموذج من النماذج،
طبعا نموذج في الصبر عجيب جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه وعلى امه وعلى ابيه ويقول ابشروا اهل عمار فان موعدكم الجنه، وفي روايه صبرا اهل ياسر فان موعدكم الجنه. فده طبعا اكيد بتنزل على قلب المؤمن بردا وسلاما، ان انا لما اعرف ان في النهايه يعني الثمن الجنه. ودايما كان النبي يحرك يعني دواعي البذل والتضحيه جوه نفوس الصحابه بمساله الجنه. يعني في يوم بدر لما وقف النبي، وده كان اول صدام بين المسلمين وبين المشركين، والمساله بالنسبه لهم لسه جديده، يعني اول مره
كتب عليكم القتال وهو كره
لكم بالظبط. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. هم لسه برضه قاعدين بقاموش. فقال قوموا الى جنه عرضها في السماوات والارض. فإذا بعمير بن حمام يقول بخن بخن، بيكلم نفسه بالصوت عالي شوية، قال بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. أنا عايزك تتأمل أستاذ محمد نقطة مهمة جدا جدا وخطيرة جدا. هو عمير قال إيه؟ لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. شفت المدة دي؟ ما كملش ربع دقيقة. كان في الوقت ده كده جبريل نزل من فوق سبع سماوات وقال للنبي قل له أنت من أهلها. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فقال أنت من أهلها. فأخرج بعض التمرات، أكل تمرة أو تمرتين، ثم نظر لسائر التمر وقال لئن أنا حييت أو لئن أنا بقيت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمر ودخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم.
فضلت الدكتور أحمد، يعني نعود إلى يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي وما حدث من وقوف المشركين عند بيت النبي والتجهيز للهجرة نفسه.
الحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني هذا المكر الله عز وجل اثبته في كتابه، وقال واذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. ودي سنة الاعداء الاسلام مع اهل الدعوات، يعني اما القتل او السجن او الابعاد. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فاتفقوا ان هم قالوا نسجنه، بعضهم قال نخرجه، بعضهم قال نقتله. فيقولون ابو جهل، ويقولون في بعض الروايات ان ابليس يعني حضر، لان ابليس من جن، والجن بيتشكل في صوره قد يتشكل في صوره انسان ويحضر هذا المؤتمر، ما يفوتوش طبعا مؤتمر هذا المؤتمر يعني. فاتفقوا على انهم يختاروا من كل بطن من بطون قريش فتى فتيا ويعطونه سيفا قويا،
لكن ما تلاقيش في خماره ولا بار ولا حاجه. ما في، مش ممكن. مش كده يا مش محمود؟
فالمهم وقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون يعني خروجه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الله عز وجل النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يعني نحن نفدي بانفسنا. والله عز وجل يعني قال ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. يعني كل مسلم ينبغي ان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. زي ما حدث غزوه احد كان معاه 11 واحد وطلحه وقتلوا واحد واحد، ده واجب عليهم ان هم كل واحد يدفع نفسه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم طلب من علي بن ابي طالب ان هو يبات في فراشه ويتغطى ببرده الاخضر. بحيث المشركين لما يبصوا يشوفوا واحد نايم يفتكروا
كأنه نايم.
فوقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من بين أيديهم وألقى الله عز وجل عليهم النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ألقى التراب على رؤوسهم وهو يتلو قوله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج يعني ذهب لأبي بكر وخرجوا للهجرة. فجاء واحد يقول لهم بعد ما صحي بقى وشبع نوم، فيقول لهم انتم منتظرين مين؟ فقالوا منتظر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: خيبكم الله، لقد خرج ايه محمد صلى الله عليه وسلم ووضع رؤوسكم التراب. فكل واحد حط ايده على راسه لقى الايه التراب، فقالوا صدق يعني. بصوا لقى علي بن ابي طالب يعني نام في فراشي، فقالوا هذا ما يزال نائما يعني. فلما ما خرجش بقى فدخلوا فوجدوا علي بن ابي طالب، طبعا هو يعني كان متوقع مثلا انه ما يقتلوه، لان الواحد سهل المهمه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرج من بين ايديهم ويفوت عليهم الخطه، فكان ابسط شيء انه يقتل. ولكن طبعا المؤمن ما بيحسبش بالحسابات الارضيه، يعني مهم ينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يبذل نفسه من اجل ان ينجو النبي صلى الله عليه وسلم.
بس فضيل الشيخ احمد، هل الرسول كان يقينا يعلم ان علي ربما كان يقتل او لا؟ اعتقد انه كان يعلم انه لا يقتل بدليل انه وكله برد الامانات
ووعده لن يخلص اليك مكروه. ده بوحي
خلاص
يعني. هو بس يعني الشخص نفسه بيفدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو هيقتل برضه زي ما قال الشيخ محمود، لو عارف ان هو هيقتل هينام برضه.
هينام برضه.
قبل ان نصل الى الانطلاق او الهجره وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، الشيخ محمود كان هناك بيعتان. تمهيد يعني، انا منطلق لمكان اخر لابد ان يكون لي قاعده. عايز اروح اشوف الاقي الشيخ محمود هناك بيستناني في امريكا وكده يعني. اتفضل.
طبعا هو كان البدايه في حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، والتقى بست نسمات، ست شباب كده من يثرب، وبدا يكلمهم عن الاسلام. وسبحان الله، شوف يعني قريش اللي هم عارفين ان النبي هو الصادق الامين، وما جربوا عليه كذبا قط. شوف عملوا معاه ايه، وشوف ست نسمات اول مره يشوفوه واول مره يسمعوه. يعني فعلا الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء، منحه ربانيه بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا شرح صدورهم في نفس اللحظه فاسلم الست. لما اسلموا رجعوا للمدينه، ما رجعوش بقى ناموا، انشغلوا بالدعوه بفضل الله، فاسلم على ايديهم سبعه. في السنه اللي بعدها على طول سته من اللي اسلموا في الاول دولت، جه منهم خمسه مع السبعه جداد بقى 12. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعه العقبه الاولى، والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يترك على الحديد وهو ساخن، فارسل معهم مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير نزل ضيف على اسعد بن زراره اللي هو يعتبر ابن خالد سعد بن معاذ. سعد بن معاذ طبعا كان سيد قبيله بني الاشل او بني عبد الاشل، وكان طبعا سيدا في قومه. فلما علم ان مصعب بن عمير جالس بقى، كان كل يوم يجلس مصعب بن عمير مع اسعد بن زراره، يجلسوا قدام بيت اسعد، واي حد معدي ينادوه بكل لطف ورحمه وحنان كده، ويكلموه عن الدين ويسمعوا القران والسنه. فمنهم من شرح صدره ومنهم من رفض. فسعد بن معاذ لما وصل الخبر كان جالس معه سيد بن الحضير، وكان سيدا في قومه ايضا. قال له: اذهب الى هذا الرجل فمره ان يخرج من بين اظهرنا، والا فعلنا به كذا وكذا. سيد ابن حضير في ساعتها يعني بعجاله كده خد الحربة بتاعته وراحه بكل شدة. قال: ما الذي جاء بك إلى هنا تسفئ أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. شوف مصعب بن عمير بقى اللي تربى على دين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إيه؟ بكل هدوء: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلت، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال: لقد أنصفت. أزاح الحربة وجلس يسمع القرآن ينساب من بين ثنايا مصعب بن عمير. فيقول أسعد: والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فأسلم أسيد بن حضير. قال: ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال: تغتسل وتنطق الشهادتين وتفعل كذا. فساعتها على طول حمل هم الدين. قال له: والله إن من وراء رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كله. قال له: من هو؟ قال له: سعد بن معاذ. قال: ما عليك إلا أن تأتي به. راح أسيد في عجالة بقى سريع كده راح. فسعد بن معاذ ذكي جدا، أول ما شاف قال: والله لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به. فقال له: اسكت.
لاحظ
تعرفش ايه اللي حصل يا سعد بن معاذ؟ قال له: اللي حصل، قال له: قبيله بني حارثه عرفت ان اسعد بن زراره لابن خالتك، فارادوا ان يقتلوه ليغفروك. قال له: معقوله؟ قال له: قال له: الحق، ده زمانهم بيقتلوه. فرح بالحرب وراح ناكل الدنيا بامبي وجميله وهاديه، مفيش اي مشاكل يعني. فعلى طول قال نفس الكلمات اللي قالها سيد: ما الذي جاء بك الى ان تسفي احلامنا وتصب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس، شوف صاحب المبدا ما غيروش ابدا: او تجلس فتسمع فان رضيت
امرا. همهم الدعوه.
اسلم سعد بن معاذ، رجع في نفس اليوم عمل الموقف اللي الدكتور احمد قاله. الدكتور احمد قال ايه؟ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه نزل عليه قول المولى عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. دكتور أحمد قال إيه؟ قال طلع النبي على جبل الصفا وقال لهم ماذا تعلمون فيكم؟ حب يلقى عليهم الحجة الأول، أنت الصادق الأمين، طب خلاص فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تمام. سعد بن معاذ عمل نفس الحكاية ديت، عمل إيه؟ قال يا بني عبد الأشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإمامنا رقيبا، رقيبا أنت اللي فينه الباقي سلطة زي ما بيقولوا يعني. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. انتشر الإسلام في المدينة. السنة اللي بعدها يجي 72 رجل وامرأتان يروحوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، اللي هي يعني عند بعض الصحابة هي عندهم أحسن 1000 مرة من غزوة بدر نفسها. شوف أكثر من كده،
يعني هناك إعداد بقى للانطلاق
طبعا نفسها. طبعا
يعني مش رايح بقى يدور مين ومين يحميه ومين، لا ده هناك
وكان
قاعدة.
وكان بنودها في عجالة سريعة كده علما نبيعك يا رسول. شوف هم بيقولوا احنا نسلم من أمرنا لله، علما نبيعك يا رسول الله. قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أولادكم وأموالكم وأزركم يعني نساءكم. قال وما الثمن؟ قال ولكم الجنة.
الله،
ربح البائع لا نقيل ولا نستقيل. بايعوه صلى الله عليه وسلم. وكانت البيعة دي هي أساس بقى أن النبي اطمأن أن فيه قاعدة عظيمة جدا راسخة في المدينة، يستطيع النبي أن يترك مكة في الوقت ده ويروح للمدينة يقيم دولة إسلامية.
استاذ احمد، يعني يعني الرسول قبل ان يخرج يعني هناك من جهز له يعني يعني نقول هناك مرشد
لا يخرج الخطه
خطه الهجره.
هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤيد يعني بالوحي و وكان ممكن يخرج يعني 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 في ناس بيقولوا طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش زي ما خرج عمر بن الخطاب مثلا، خلوهم يعني من اراد ان تتكله امه او ييتم ولده فليتبعني فانا مهاجر. فبيقول ان عمر بن الخطاب يعني رجل يعني وعنده
وخسر ربنا كان قال والله يعصمك من الناس،
ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسول بيشرع للامه او يبين للامه لا لا، فاخذ بكل الاسباب يعني يعني اخذ بالاسباب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ايه ما داومش على التراويح في رمضان، قال خشيه ان يشق على الناس يعني، فقد يترك اشياء او مثلا ما داومش على صلاه الضحى يعني حتى لا يظن الناس ان الصلوات سته يعني هم خمسه، ففرغ في صلاه الضحى بالقول ولكن يعني اوقات قليله جدا
انقطع عنها قليلا حتى لا تفرغ.
فهو صح
رغم انه كان يفعلها دائما
بالمؤمن رؤوف رحيم.
فقد يترك اشياء ويرغب فيها بالقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم مذهب لأبي بكر وكان قد أعد راحلتين ومن أربعة أشهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت راحلة فخذ له بالثمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفض أنه إيه أراد ده يدل الدعاء أنهم لابد أن يبذلوا مش بس من جهدهم لا من مالهم ومن وقتهم ومن أن حتى يتم له أجر الإيه أجر الهجرة. يعني قد نكون النبي صلى الله عليه وسلم غني جدا بالنسبة للحسنات مش محتاج أن هو يعني ممكن يأخذ الراحلة من أبي بكر يعني مش هينقص من قدره. واتفقوا مع واحد على دين قومه في الريت يعني يعلم الطرق. وكان عبد الله بن ابي بكر يذهب بغنمه يبيت عندهم غار ثور. غار ثور مش يعني المدينه شمال مكه، غار ثور بيقولوا جنوب مكه يعني مش في طريق المدينه،
طريق معاكس
طريق تحت التعمير
القريش. توقع هيبقى شمال لا احنا خدنا جنوب.
واتفق مع الخريب ده انه
شغل مخابرات بقى
مخابرات اسلاميه اتفق مع الخريب ده اللي هو يجي له بعد 3 ايام ان هم يمكثوا 3 ايام لحد ما تهدأ قريش
ويبعثوا من بعثه بقى
ييأسوا ان هم يلاقوا
ييأسوا. فأعدت له عائشة وأسماء يعني طعاما، وأسماء قطعت يعني من نطاقها ما يعني بحيث ان تجعل لهم تربطهم تسمى ذات النطاق. وكان عبد الله بن بكر يبيت عندهم ويصبح في الصباح بالغنم عشان يزيل اثار الايه اللي راح واللي جه عشان محدش يعرف ان لان العرب عندهم يقول لك ده في واحد مشي هنا يعني ممكن يعرفوا يعني
الاثر
وكان عامل بخير
يزيل الاثر يعني. بعد 3 ايام طبعا قصه العنكبوت فالشيخ الالباني قال ان هي قصه ضعيفه يعني ولكن اللي ثابت ان ابو بكر يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فالله عز وجل انزل السكينه قيل على ابي بكر وقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ثلاثة أيام انصلخ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قصة سراقة اللي هو لما قريش جعلت يعني 100 جمل دية لكل واحد من أتى به يعني أسره أسر النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر أو قتلهما، جعلت في كل واحد 100 جمل. فكان سراقة جالس، فواحد قال له ده
في مكافأة
في مكافأة وبعدين أخبر واحد قال له ده في 2 بالساحل أسودة بالساحل يعني ما أظنهم إلا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ليسوا بهم، ده فلان وفلان خرجوا بأعيننا. عشان إيه؟ هو شوية وراح
هو اللي يفوز بالجائزة.
طب أخذ من كلام حضرتك، يعني فضيلة الشيخ محمود، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مطرودا من وطني، ليس له يعني منع، ليس له جيش، ذاهب إلى مجهول لا يعرف ما هو هذا من، لكن يقينه بما يوحى إليه ويقينه بدينه وبوحي السماء جعله يعد سراقة. يعني هذا الرجل على قلة شأنه في ذلك الوقت يقول له ضلل عنا وأعدك بسواري كسرى.
يعني الحقيقة يعني طبعا أعظم يقين وجد في قلب بشر على وجه الأرض هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي فعلا في موقف زي دوت لما سراقة طبعا حب أنه يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، كل شوية القوائم الفرس تسيخ في الرمل وكده، توس في الرمل، فهو من نفسه بيستقسم بالأزلام والأزلام بتقوله ما تروحش ورام، يعني ورغم ذلك بيصر ويخالف الآلهة بتاعته كما يزعم ويروح برضو ورا النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما في الآخر تأكد أنه نبي يوحى إليه من السماء، فقال أعطني الأمان. فتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار يا كسرى. يعني تخيل حضرتك لما يجي واحد كده مثلا يقول لواحد إن شاء الله إن شاء الله لما ننتصر على اليهود هلبسك مثلا البدلة بتاعت شارون مثلا، يعني حاجة زي كده. يعني
هو مات ولا لسه؟ فضل
شهر هو لسه الحمد لله،
مغمى عليه بقاله 7 سنين،
ربنا يزيده من
في غيبوبة 7 سنين، يعني روحه بتطلع بقاله 7 سنين.
أنا نعم. فشاهد في الموضوع ان مثل هذه المواقف تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة جدا. يعني لسه الدكتور احمد بيقول ان النبي عصام هو ابو بكر في الغار، وابو بكر بيقول له يقينا يعني الحديث في الصحيحين قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي
لرآنا.
قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن ان الله معنا. خلاص الموضوع منتهي. يجي برضه النبي عليه الصلاه والسلام يدب اليقين ايضا والامل في قلوب الصحابه في يوم الخندق. في يوم الخندق طبعا حفروا من الجهه الشماليه الشرقيه، وبعدين سبحان الله اللي في صخره وقفت قدامهم مش قادرين يكسروها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعول وضرب الضربه الاولى، فاذا بجزء من الصخره يتحول الى كثيب اهيل او يعني زي الرمله كده او التراب، فيقول الله اكبر اعطيتم مفاتيح فارس. الضربه الثانيه الله اكبر، مش ساعطى، اعطيت خلاص، اعطيتم مفاتيح الشام. الثالثه الله اكبر اعطيتم مفاتيح اليمن. شوف النبي يعطي الامل. والحديث اللي قاله فضيله الدكتور احمد اللي هو لما خباب بن الارط راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الا تستنصر لنا، الا تدعو الله لنا، شوف النبي عمل ايه. النبي قال له الحاجتين دول ضد بعض، بس عشان هو ما يقاس هو حب يقول له حقيقة عشان لازم تصبره ولازم تثبته ولازم تعرفه ان الدعوة دي مش توصل الا على اشلائكم ودماءكم، لكن في نفس الوقت انا مش هيأسك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال له انه قد كان يؤتى برجل ممن كان قبلكم فيحفر في الحفرة ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه الى عظمه، ما يصده ذلك عن ديني. الله طب ما ممكن ييأس يقول ياه يعني كل اللي بيتعمل فينا دوت، ده احنا لسه متبهدلين اهو وجسمنا متقطع حتت من النار والبهدله اللي احنا فيها، يبقى احنا كده كاننا ما بنعملش حاجه ولا ثواب لنا بجوار بقى واحد زي ده. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلمح هذا الملمح فينا، يقول له ايه؟ والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمي ولكن لكم قوم تستعجلون. شوف بيدي الامل ازاي، فيقينه في الله عظيم جدا.
القران كان بينزل برضه يبشر سيهزم الجمع ويولون الدور غلبت الروم في ادنى الارض وهم بعد ذلك يغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. فكان القران بينزل تبشير، يعني هم بيعذبوا في ربوع مكه والقران بيبشرهم بالنصر والتمكين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبث عناصر الثقه في يعني قلوب اصحابه. فكانوا يعذبون وعارفين انهم هيملكوا الدنيا في وقت من الاوقات يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق الدنيا حتى اقر الله عز وجل عينه بانتشار الاسلام في جزيره العرب. وكان من علامات يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح وحمد ربك واستغفر. الصوره دي انا كنت بظن ان هي نزلت مثلا قبل فتح مكه مثلا بسنتين ثلاثه. لا، الصوره دي نزلت تاني ايام التشريق، يعني قبل الوفاه النبويه يمكن بثلاث شهور او شهرين ونص.
سبحان الله.
في تاني ايام التشريق في حجه الوداع، يعني بعد ما جاء نصر الله والفتح، كانه بيقول له استعد خلاص الايه؟ جاء نصر الله والفتح وادى الرساله وبلغ الامانه وترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوة دفع قوية جدا في الصحابة يعني فتحوا البلاد شرقا وغربا حتى وقف طارق بن زيادة على شاطئ الأطلنطي يقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك لفرسي هذا. كانش يعرف ان في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه.
طب فضيله الشيخ محمود عايزين يعني احنا بنختم هذه الفقره التي سعدنا بكما فيها الشيخين الكريمين. يعني الان نحن في احتياج للهجره ولا شك. نهاجر من الى
تفضل. هي الهجره في الوقت الحالي طبعا هجرتان يعني ما يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. لكن الهجره الان هي هجره المسلم من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اذا كان سيفتن في دينه او اذا كان يخشى على دينه. والهجره الثانيه هجره المعاصي كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم هجره العباده في الهرج كهجره الي كهجره الى النبي صلى الله عليه وسلم. تهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وبطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم. فدي الهجره اللي احنا محتاجينها في هذا الوقت. نحن النهارده بنقول لو عايزين ننصر فعلا اخواننا المسلمين في كل مكان لابد ان احنا نهاجر الى الله سبحانه وتعالى ونهاجر نهاجر الى طاعته نهاجر بعيدا عن معصيته. قول المولى عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله وفي قراءه حمزه كونوا انصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. فين النصر؟ سيدنا عيسى لم يقاتل ابدا فآمنت طائفة من بني إسرائيل فكانت نصرة إيمانية. فأنا صلاتي وصلة للرحم وبر الأم وأبويا وإكرام لليتامى وحسن يعني معاملتي للمسلمين ولغير المسلمين بنية الدعوة كل هذا نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. لبس الأخت اللي حجابها دي نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فكل خطوة بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى دي نصرة بحيث لما ربنا يكرمنا ونقوم عشان ندعو إن ربنا يفرج هم إخواننا في 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 المسجد الأقصى أو في العراق أو في السودان أو في أي مكان يبقى فعلا رب أشعث أغبر ذي نورين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبر والأمة لا تخلو من هذا الصنف. بس دي مسألة
الشيخ محمود حتى اقول لاستاذنا الدكتور احمد فريد يعني نسينا المرأة في الهجرة وكان لها دور في الاعداد.
نعم
تفضل عشان الاخوات ما يزعلوش مننا.
وذكرها طبعا دكتور احمد ربنا يعزه ويحفظه دور اسماء بنت ابي بكر. كان لها دور عظيم طبعا جدا في انها كانت تذهب بالطعام. وعلى فكره اللي بعض الناس ما يعرفوش ان اسماء بنت ابي بكر في الوقت ده كانت حامل في الشهر السابع. كانت حامل في الشهر السابع وكانت المسألة فيها مشقة في صعود الغار كانت مسألة صعبة جدا جدا. يعني سمحني يعجز أمثالنا الآن إنه يبذلوا الجهد
في مشكلة على حياتها.
في مشكلة على حياتها ورغم ذلك كانت تخاطر من أجل فقط أنها توصل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها أبي بكر. كان لها دور عظيم ويكفي لسه بنقول من شوية إن أول شهيدة في الإسلام سمية. نعم يعني أول شهيدة في الإسلام سمية وبذل وفي بيعة العقبة الثانية كان في امرأتان واسماء بنت ابي بكر شوف قدمت ايه ونسيبه بنت كعب ام عماره شوف قدمت ايه في غزوه احد وكانت تقاتل حول في الوقت اللي فر بيه بعض الصحابه هي وقفت واخذت سيف احد الصحابه وظلت تقاتل لحد ما ضربت اكثر من 12 ضربه بالسيف من ضمنها ضربه اخذت جزء من لحم كتفها من عبد الله بن قمعه عليه من الله ما يستحقه. فالمراه لها دور عظيم طبعا في هذا الدين.
نهاجر من الى
هو اولا الحديث لا هجره بعد فتح المراد الهجره من مكه الى المدينه لان بعد فتح مكه في رمضان من السنه الثامنه صارت مكه دار اسلام والمدينه. ولكن لو وجد دوله اسلاميه فيجب على المسلمين ان يهاجروا الى هذه البلد من اجل تقويه شوكه المسلمين. والمسلمون الان يفعلون العكس يعني كثير من المسلمين بيترك بلاد الاسلام ويذهب الى بلاد الكفر من اجل مثلا عايز فلوس فبيخاطر بدينه طلبا لدنياه. المفروض نفس السلام قال يوشك أن يكون خير مال المسلم الغنم يتبع به الشغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. المفروض دينك دينك لحمك ودمك أغلى حاجة عندنا ديننا. ما نخاطرش ديننا عشان شهادة دنيوية ولا عشان جمع الدراهم. فنهاجر يعني من المعصية إلى التوبة. نهاجر من البلاد التي فيها فتن أكثر إلى البلاد التي هي أقل فتنا أو من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. نهاجر من الغفلة إلى الذكر من الشك إلى اليقين. دي الهجرة المطلوبة.
ناخذ فضيلة الشيخ محمود في نهاية فقرتنا يعني تهنئة للأمة بهذه المناسبة.
طبعا أهني أمتنا الإسلامية الغالية الحبيبة اللي بنتقرب إلى الله بحبها بهذا يعني العام الجديد اللي أسأل المولى عز وجل أن يكون عام بركة ونصر وفتح على الإسلام وعلى المسلمين، وأن يكون عام تأليف قلوب المسلمين وبذلهم وتضحيتهم من أجل يعني تبليغ هذا الدين ومن أجل نصرة هذا الدين. فكل عام أنتم بخير، وربنا يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، وهنئ المسلمين يعني في كل مكان، وهنئ قناة صفا أيضا خاصة التي يعني حملت على نفسها عبء الرد على الشبهات والاتجاهات المخالفة للمنهج الحق بعام جديد. يعني أسأل الله تعالى أن يكون يعني فيه عز الإسلام وفيه رفع المسلمين وفيه تفريج لكروبات المكروبين وفيه توفيق للدعاء إلى الله عز وجل، وتوفيق لحكام المسلمين للعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الفقرة اسمحوا لي أن أشكر ضيفي الكريمين الشيخ الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامي. شكرا لك
الشيخ
أحمد. أيضا أشكر باسم حضراتكم فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري. شكرا لك فضيلة الشيخ محمود. كل سنة وحضراتكم طيبين. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، والزميل أسامة خضر وفقرة يعني لاحقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
روح الذي يسربي رسول، روح الذي يسربي رسول، روح الذي